بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. انتهينا في اللقاء الماضي من بيان العلاقة بين المعجزة ودلالتها على صدق دعوة صاحب المعجزة، ووصلنا إلى أن هذه المعجزة في دلالتها لها وجهان. الوجه الأول أن المعجزة تدل دلالة مباشرة على صدق كل ما جاء به النبي، وقد ناقشنا هذا. والوجه الثاني ذكرنا بأن الشيخ السبحاني كان يعترض على هذا الأمر، ويقول هذا الوجه لا يدل دلالة منطقية على ذلك. والوجه الثاني وهو الذي أقره، وهو أن المعجزة بما أنها أمر خارق للعادة وأنها أمر ملموس، فإنه يدل على صدق الاتصال بعالم الوحي الذي هو غير ملموس. فقال في هذا الشأن: وإن كان المراد أن خرق العادة الملموسة عن قلب العصا حية مثلا، دليل على أنهم قادرون على خرق عادة أخرى غير ملموسة، وهي الاتصال بعالم الوحي وكون إدراكات النبي خارج عن إطار الإدراكات العادية المتعارفة، فهو صحيح. فإذا كأن أقوام الأنبياء عندما يطالبون الأنبياء بالدليل على صدقهم وأنهم من قبل الله تبارك وتعالى، يقولون الأنبياء يقولون لأقوامهم أننا يوحى إليها، والارتباط بالوحي أمر غير ملموس للأقوام للناس، لأنه هذا لا يكون إلا للنبي المتصل بالوحي، والاتصال بالوحي أمر خارق للعادة، ولكن هذا الأمر الخارق للعادة ليس ملموسا وليس مرئيا للناس. فالناس يطالبون الأنبياء بمعجزة ملموسة مرئية لديهم، يقولون إن كنتم قادرين على الاتصال بالوحي وبعالم الغيب وهذا أمر خارق للعادة، فإذا أنتم بإمكانكم أن تخرقوا العادة في أمور أخرى ملموسة، فإذا آتونا بآية بمعجزة ببينة تدل، وهذه البينة ملموسة لدينا ومرئية لدينا، فحينئذ نحن نصدقكم بأنكم لكم علاقة بعالم الوحي. هذه العلاقة المنطقية يقرها الجميع ويقرها الشيخ هنا أيضا. فهناك إشكالان: المسألة الأولى هذه البيان الثاني لوجود الرابطة المنطقية بين المعجزة وصدق الدعوة، هناك إشكالان يرد على هذه المسألة في أذهان الناس، بما أن الأنبياء لهم علاقة بعالم الوحي، فالناس يقولون للأنبياء أنكم إذن لابد أن تكونوا ملائكة، هذا الذي يتخيله الناس، أن الأنبياء بما أنهم لهم علاقة بعالم الغيب فلابد أن يكونوا ملائكة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن النبي بما أنه يتلقى الوحي وهو أمر خارق ولا يرونه، فلا بد من أمر خارق ملموس يستدلون به على الأول. هذا الإشكال الثاني، وننظر كيف عالج القرآن الكريم هذين الإشكالين، وقد أوردهما في محكم آياته. قال تعالى على لسان هؤلاء المعترضين: قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. فهذا اعتراضهم وهذا إشكالهم: أنتم بشر مثلنا ونحن لا نفترق عنكم، إن كنتم أنتم تتلقون الوحي فنحن بشر لا نتلقى الوحي، فكيف نصدقكم بذلك؟ هذا الإشكال الأول. كيف تفضلتم علينا بذلك؟ وما هو الدليل على أنكم تمتلكون هذه القدرة والقابلية في تلقي الوحي؟ القرآن الكريم بعد أن يحكي اعتراضهم أيضا يجيب على ذلك قال على لسان رسلهم قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم. نعم نحن بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. الله تعالى يمن بمنه على من يشاء من عباده فيميزه بالوحي، وحينئذ يتلقى الوحي. هناك مواهب، هناك قدرات، إمكانات الله تعالى يميز بها بعض مخلوقاته عن بعض، فهناك الملائكة وهناك الجن وهناك الإنس، ولكل من هؤلاء مواهب وقدرات يتفاوتون فيها أيضا. ليس كل الملائكة سواء، وليس كل الجن سواء، وليس كل الإنس سواء. هذا هو الإشكال الأول. أما الإشكال الثاني فهو أن الأنبياء عليهم السلام عندما يأتون إلى أقوامهم فإنهم يقولون لهم أننا نتلقى الوحي والمعارف والأصول والفروع والأحكام وكل ما يأتي به الدين نتلقاه عن طريق الوحي من الله تبارك وتعالى، يعني نحن لنا علاقة بالله، وهذا الوحي هو ليس من قبيل الإدراكات الحسية المتعارفة لدى الناس، فالناس لا يرون الوحي، الناس يسمعون بآذانهم ويرون بأعينهم، وهذا الأمر لا يرونه، وهذه الدعوة تثير التساؤل التالي، وهو إن ادعاء الإدراك عن طريق الوحي ادعاء أمر خارق للعادة، فإن الإدراكات الإنسانية لا تخرج عن إطار الحسيات والخياليات والعقليات، فنحن لا نؤمن بقولكم هذا إلا إذا شاهدنا خارقا للعادة يماثل ما تدعون، حتى نستدل بخرق عادة مرئية على وجود نظيرها في باطن وجودكم وصميم حقيقتكم. فإذا الأقوام يريدون، المعترضون على الأنبياء يريدون في هذا الإشكال من الأنبياء أن يأتوهم بمعجزة، ببينة، بآية مرئية مسموعة مشاهدة، حتى يستدلون بهذا الخرق للعادة على الخرق الأول للعادة الغير المرئي وهو الوحي. فإذا وإلى هذا أيضا، إلى هذا المعنى يشير العلامة الطباطبائي في الميزان بقوله إن دعوى النبوة والرسالة من كل نبي ورسول على ما يقصه القرآن إنما كانت بدعوى الوحي والتكليم الإلهي بلا واسطة أو بواسطة نزول ملك، وهذا أمر لا يساعده الحس ولا تؤيده التجربة، فيتوجه عليه الإشكال من جهتين، إحداهما من جهة عدم الدليل عليه، يعني لا يوجد عندهم دليل على اتصال الأنبياء بعالم الوحي، والثانية من جهة الدليل على عدمه، يقولون أن هذا غير موجود، أن هذا معدوم، أن هناك دليل على عدم هذا الأمر، فإن الوحي والتكليم الإلهي وما يتلوه من التشريع والتربية الدينية مما لا يشاهده البشر في أنفسهم. هذا الأمر والكلام الإلهي البشر لا يطلعون عليه، يعني الأنبياء عندما كان ينزل الوحي الناس أصحاب الأنبياء من يجاور الأنبياء لا يطلعون على الوحي، لا يرون الملك، لا يسمعون، لا يرون، لأنه هذا أمر لا يشاهده البشر، والعادة الجارية في الأسباب والمسببات تنكره، أن العادة الجارية المألوفة لدى الناس تنكر هذا الأمر، وقانون العلية العامة لا يجوزه، فهو أمر خارق للعادة. فلو كان النبي صادقا في دعواه النبوة والوحي لكان لازمه أنه متصل بما وراء الطبيعة، مؤيد بقوة إلهية تقدر على خرق العادة، وأن الله سبحانه يريد بنبوته والوحي إليه خرق العادة. فلو كان هذا حقا ولا فرق بين خارق وخارق، كان من الممكن أن يصدر من النبي خارق آخر للعادة من غير مانع، وأن يخرق الله العادة بأمر آخر يصدق النبوة والوحي من غير مانع عنه، فإن حكم الأمثال واحد. فإذا هذا الكلام من السيد الطباطبائي يدعم هذه القضية، وبذلك ينحل الإشكالان وتثبت الدلالة أو العلاقة بين المعجزة وبين صدق الدعوة من هذه الناحية، ويثبت بأن المعجز يثبت صدق مدعى النبي والأنبياء عليهم السلام. فإذا هناك علاقة منطقية بين صدق بين المعجزة وبين صدق المدعى، وهذا ما أردنا أن نصل إليه في هذه المسألة. بعد أن انتهينا من موضوع المعجزة وقضاياها، نريد أن ننتقل إلى قضية ثانية، وهي نبذة عن نزول القرآن الكريم وكيف نزل ولماذا نزل منجما مفرقا بعدة سنوات وبعدة أماكن وفي حالات مختلفة. القرآن الكريم أنزله الله تبارك وتعالى على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله عندما بلغ 40 من عمره، ولم يعهد من النبي صلى الله عليه وآله قبل ذلك أن تلا عليهم قرآنا أو سمعوا منه أنه تتلمذ على يد أحد أو تعلم القراءة والكتابة أو أخذ من مشايخهم أو من علماء النصارى أو اليهود أو من غيرهم. لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وآله إلا الحياة النظيفة النقية البسيطة، ولم يأخذ عن أي أحد، ولم يعرف عنه إلا حسن السيرة والصدق والأمانة، هذا ما وأنه كان نقي الثوب، هذا ما اشتهر به النبي صلى الله عليه وآله، وعرفه أهل مكة ومن عاشره من خلقه، ولم يعهد أنه تلا عليهم قرآنا، وهذا ما بينه القرآن الكريم. ثم فجأة ادعى النبوة ونزل عليه القرآن بعد هذا الصدق والتجربة والمدة الطويلة، نزلت عليه آيات كريمة، فأهل مكة بعد أن قرع أسماعهم القرآن ورأوا بلاغته ورأوا إعجازه وما يحمل من معان ورأوا أسلوبه ونظمه تحيروا فيها. القرآن الكريم عندما نزل، نزل منجما أي مفرقا بطيلة مدة الدعوة، يعني تقريبا 13 سنة في مكة وتقريبا 10 سنوات في المدينة المنورة. على طيلة هذه الفترة كان القرآن الكريم ينزل تبعا للأحداث وتبعا لسنة الله تبارك وتعالى الجارية في مخلوقاته على نحو التدريج، فهو لم يكلفهم بكل الأحكام بشكل مباشر، والآيات الكريمة كانت تنزل تبعا للأحداث وتبعا لقابلية الناس لاستلام الوحي. فعندما نزل القرآن الكريم، أول ما نزل من سورة العلق، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فبمجرد أن سمعوا بهذه الآيات الكريمة، أول سورة من سور القرآن الكريم، اتهموا الصادق الأمين الذي أقروا بصدقه وبأمانته، رأسا اتهموه بالجنون، اتهموه بالكذب، اتهموه بالسحر، وهذا ما ذكرته سورة النون سورة القلم. ثاني سورة على المشهور نزلت بعد سورة العلق، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، رد على هؤلاء المشركين لأنهم اتهموا النبي صلى الله عليه وآله بعد طول العشرة وحسن المصاحبة وجميل الصحبة والشهرة بينهم بالصدق والأمانة وحسن السيرة ودلالة عقله ورجاحة عقله أنهم سلموه أن يحكم بينهم في قضية الحجر، من يضع من القبائل الحجر الأسود في بناء مكة، دلالة على رجاحة عقله. فمجرد أن تلا عليهم هذه الآيات المباركة من سورة العلق اتهموه بالجنون، وهذه الآية ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. إنك صاحب خلق عظيم، وهم يقرون بهذا الخلق العظيم، يقرون بأمانتك وبصدقك وبحسن سيرتك وبرجاحة عقلك، فأنت المفضل لديهم. وهناك أحداث دلت على هذا التفضيل، ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إلى أن تذكر الآيات المباركة قصة ذلك الذي ادعى بأن هذه الآيات هي أساطير الأولين، فأيضا الله تبارك وتعالى بشره بالعذاب وأنه سيوسم على الخرطوم، سنسيمه على الخرطوم. وفعلا هذا الوليد ضرب بالسيف على أنفه، وهذا صدق لهذه الآية الكريمة ومعجزة أنها أنبأت بغيب بأن هذا الذي قال إن هذا إلا أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم، وفعلا ضرب على أنفه بالسيف، وهذا إعجاز بالإخبار بالمغيبات. فالقرآن الكريم بدأ ينزل و تبعا لما تحتاجه الدعوة والرسالة والأمة، وماذا يثيرون من إشكالات كان يرد عليهم سواء من مشركي الجزيرة العربية أو من نصارى الجزيرة العربية كما في قصة المباهلة، أو من اليهود وتحريفاتهم وإخفائهم لاسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنصارى وتحريفهم للإنجيل وإخفائهم لاسم النبي صلى الله عليه وآله. كان القرآن ينزل لأحداث مختلفة، وهناك حروب وهناك سفر وحضر وإلى آخره. في كل هذه المتغيرات وفي تلك البيئة القرآن الكريم لم يتفاوت، لم يختلف. يعني أول القرآن وآخر القرآن عندما ننظر فيه وننظر إلى وسط القرآن كله بمستوى واحد من البلاغة وعلى طيلة السنين. والعادة أن لو كان القرآن من البشر، العادة أن البشر إذا ألف كتابا فإنه طيلة 23 سنة يختلف في بلاغته وفي نظمه وفي معلوماته، وقد يذكر في آخر عمره أشياء في القمة من البلاغة بالنسبة إلى بداية عمره، لأنه يكون قد تمرس وقد نضج وقد ازداد معرفة، في حين أن القرآن الكريم لم يتغير، كله بمستوى واحد وسطه كطرفه في كل أمر من حيث البلاغة والفصاحة والنظم والمعلومات التي يعطيها بالدقة المتناهية. فهذا دليل على أنه خارق للعادة في هذا الأمر. الإنسان مثلا يكتب كتابة ثم يمتد به العمر، وبعد ذلك بعد 20 سنة أو 15 سنة مثلا يراجع كتابه، فيجد أن فيه أمورا كان ينبغي أن لا يقولها وأن يغيرها وأن يكتب بدلا منها. لماذا؟ لأنه أصبح لديه من النضج الفكري ما يختلف فيه عن تلك المرحلة من العمر وتلك المرتبة من المعرفة والعلم. فبينما القرآن الكريم لا يوجد فيه هذا الاختلاف، فهو بالبلاغة كله بمستوى واحد. بدأ أيضا نزول القرآن الكريم بشكل منجم، يعني مفرق. فما هي الحكمة من نزول القرآن الكريم منجما؟ أولا، عملية التغيير في الأمة تحتاج إلى وقت وزمان، حتى يتقبل الناس العقائد أولا وهي الأسس في الرسالة، وكل الأحكام الفرعية من فروع، من عبادات، من أحكام في قضايا القضايا الشخصية كالطلاق والزواج والإرث وما شاكل ذلك، وقضايا الدولة والسياسة والحكم والعلاقات، علاقات الدولة الإسلامية بغيرها والحروب وآداب الحروب وما شاكل ذلك، وأمور الأحكام الأخرى في قضايا المزارعة وقضايا كل ما يحتاجه الناس في أمور دنياهم، القرآن الكريم قدم أطروحة كاملة في كل هذه القضايا في مجتمع كان خال تماما من الدساتير والأنظمة، ولم يضاهي حتى الأنظمة التي كانت سائدة في ذلك الوقت. القرآن الكريم جاء بأطروحة كاملة إلى الآن تحكم، وإلى الآن يسير عليها المسلمون في كثير من قضاياهم ويستقون من الأنظمة القرآنية. وإضافة إلى ذلك، إذا قورن النظام الإسلامي بغيره فإنه يضاهي بقية الأنظمة السائدة ويتفوق عليها، لا نقول يضاهيها بل يتفوق عليها في مفهوم العدالة وفي دقة نظامه وحكمته في التشريع. فهذا التشريع نزل في بشكل مفرق، لم يأتي دفعة واحدة. القرآن نزل في بادي أمره دفعة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالهاء هنا عائدة على القرآن بجملته، يعني نزل جملة واحدة ثم نزل مفرقا منجما بحسب الأحداث والوقائع إلى على صدر النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك حكمة، وهي أنه عملية التغيير تتم بشكل يتلائم مع قابلية الأمة لتلقي الأحكام ولتلقي الأوامر والنواهي. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعترض عليهم في بداية أمره، لأنهم قالوا له وصفوه بالجنون، وصفوه بمختلف الصفات. فقال لهم الرسول كما في سورة يونس: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. 40 سنة أنا لبثت فيكم ولم أتلو عليكم شيئا من القرآن، وبعد ذلك 23 سنة نزل مفرقا القرآن، لم ينزل أيضا، كانوا يريدونه أن ينزل جملة واحدة كما سوف نقرأ في الآية التالية: أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. وهناك أيضا كلام لهم، وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة. لماذا لم ينزل القرآن جملة واحدة؟ فالقرآن يجيبهم: كذلك لنثبت به فؤادك وارتلناه ترتيلا. إذن من أهداف تنزيل القرآن منجما مفرقا وعلى طول هذه المدة أن يكون هناك تثبيت لقلب الرسول صلى الله عليه وآله، وأنه يكون دائما بأنس بالوحي وعلى اتصال دائم بعالم الغيب وبالله تبارك وتعالى. وهذا الاتصال هو تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن من أهداف التنزيل المفرق على طيلة هذه الفترة الزمنية أنه يثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون طيلة هذه المدة مستأنسا بالوحي وبالعلاقة بالله تبارك وتعالى عن طريق هذا الوحي، فضلا عن علاقته الأخرى. نعم. فبعد أن طبعا هناك أمور أخرى من قضايا التنزيل، من فوائد التنزيل أن القرآن الكريم عندما ينزل منجما فإنه يسهل حفظه من الأمة. الأمة لو نزل القرآن الكريم عليها دفعة واحدة يصعب عليها أن تحفظ القرآن، وكان القرآن محفوظا في الصدور وكان يكتب من قبل كتابة الوحي. فعملية نزول القرآن جملة واحدة من حيث التطبيق يصعب تطبيق هذه الأحكام دفعة واحدة وتغيير الأمة دفعة واحدة. والأمر الآخر نتيجة للموانع الموجودة عند الأمة، وإلا الله تعالى أنزله إلى السماء جملة واحدة. الأمر الثاني عملية تطبيق هذه الأحكام وعملية حفظ هذه الآيات الكريمة، أن الأمة كانت تحفظ القرآن الكريم وتتلقى الآيات، تريد أن تفهم معانيها وتعمل بها وتحفظ هذه الآيات، ثم ترتيل هذه الآيات الكريمة، ورتلناه ترتيلا. القرآن الكريم عندما نزل أيضا نزل على طبعا قسمين، هناك قسم مدني قسم مكي في بدء الدعوة، وهناك قسم مدني. فالآيات المكية لها صفات ولها مميزات تتميز عن الآيات المدنية. فالآيات المكية مثلا كانت قصيرة، كانت أيضا تتحدث عن أصول العقيدة، وأصول العقيدة كانت هي الهدف من الآيات الكريمة في مكة المكرمة. فتشرح الآيات المكية بيان العقيدة الإسلامية، بطلان عبادة الأوثان، مجادلة المشركين والدعوة إلى التوحيد، مخاطبة العرب وغيرهم في قصص الأنبياء الذين جاءوا إلى تلك البلاد وغيرهم، وما أصابهم الله تعالى من حاصب بكفرهم، ومنهم من خسف به، ومنهم من جعل عاليها سافلها، ومنهم من أصابهم بريح صرصر عاتية. آيات قصيرة تبين هذه الأمور، وهناك إشارات قليلة جدا للأحكام وبشكل مجمل في أغلب الأحيان إلى القضايا الأحكام في الآيات المكية، كقوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ففي هذه الآية المباركة إشارة إلى الخمر، وأنه ليس من الرزق الحسن، لأنه رزقا حسنا هنا مقابلة في البلاغة بين الرزق الحسن وبين السكر الذي هو رزق ولكنه من الحرام، لأنه ليس من الرزق الحسن. فكذلك الإشارة إلى الربا بشكل إجمالي، كما في سورة الروم: وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. عفوا، في سورة النحل الروم، عفوا، في سورة الروم الآية 38، فإشارة إلى تحريم الربا، إشارة إلى تحريم الخمر، بينما الآيات المدنية كانت لها ميزات أخرى تمتاز بها، كطول الآيات المباركة ووجود التفصيل بالآيات ووجود الإشارة إلى الأحكام بشكل مفصل، والإشارة إلى وجود دولة قائمة تتعامل مع الآخرين ولها علاقات خارجية. وهذه الأمور التي هي كالربا وتفصيل الربا وتفصيل الحج لم يمكن، وتفصيل العلاقات الخارجية مع دولة لا يمكن أن تكون في ظل الأحكام الشركية والدولة دولة شرك في مكة المكرمة، أن المشركين هم المهيمنون في دولة في مكة، فكيف تأتي أحكام في أرضية شركية؟ فلا بد أن تهيئ الدولة أولا ثم تنزل الأحكام التي تترعرع وتطبق في أرضية إسلامية نابعة من عقيدة إسلامية، ولا يمكن أن تأتي الأحكام في أرضية من الشرك. ف فأحكام آيات الأحكام كانت مفصلة في المدينة المنورة، وهذا ما يسمى بالمدني، وكانت تشير إلى علاقة الدولة الإسلامية وإلى التشريع الأنظمة الاجتماعية والمعاملات الإنسانية من أحكام وبيوع ومزارعات وتحريم الربا وفرض الصدقات وتنظيمها وإعطاء الفقراء والتنظيم الاجتماعي الكامل، وشرعة الزواجر الاجتماعية من حدود وقصاص، وسنة الأحكام الفاصلة بين الحقوق، وفتح باب الجهاد، ووضعت نظم للحرب، وقامت العلاقات الدولية على أسس متينة محكمة يراعى فيها حتى حق العدو كما يلاحظ حق الولي على السواء، لأن المبادئ المدنية في الإسلام قامت على إعطاء كل ذي حق حقه من غير بخس ولا شطط ولا مجاوز للحد ولا اعتداء. فهذه التفاصيل كانت بالمدينة المنورة، فجاءت آيات القسم المدني من القرآن الكريم، آيات طويلة، آيات مفصلة تأمر بالعدالة والإحسان والوفاء بالعهد وإلى آخره من الأحكام. وكان أيضا تمتاز آيات المدينة المنورة بظاهرة الذكر ظاهرة النفاق، حيث أنها برزت بشكل سافر بالمدينة المنورة. هناك ميزات للمكي عن المدني مفصلة في كتب العلوم القرآن والتي تتحدث عن هذه الظاهرة، ولكن الذي نريد أن نقوله هنا أن القرآن الكريم بإعجازه البلاغي سواء في مكيه أو مدنيه، سواء في قصر آياته أو في طولها، فإنه معجز في كل ذلك، والقمة في البلاغة في كل ذلك. لم يختلف نظمه ولم تختلف بلاغته بين هذا وذاك، فهو واحد لا اختلاف فيه. القرآن الكريم طبعا نزل وحفظه المسلمون وكتب وتواتر نقله، يعني القرآن الكريم منقول بالتواتر جيل عن جيل، محفوظ في الصدور لأنه دستور الأمة، دواعي حفظه موجودة لدى الأمة، الحاكم يحتاجه، القاضي يحتاجه، الناس يحتاجونه، لأنه المرجع والدستور في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات وفي الأحكام وفي العلاقات وفي القضايا الشخصية، فهو دائما المرجع. فهناك دواعي الحفظ موجودة للقرآن الكريم. القرآن الكريم جمع في عصر النبي صلى الله عليه وآله، وكان يكتب على جريد النخل وعلى ألواح العظام وعلى الرق جلد، وحفظ من قبل عديد من الصحابة، وحفظ عند أهل البيت عليهم السلام. ترتيب نزول الآيات الكريمة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه يرتب الآيات الكريمة. أما بالنسبة لترتيب السور فما هو موجود بين أيدينا ليس حسب ترتيب النزول، وإنما رتب من قبل الصحابة، يعني لم يرتب القرآن الكريم ترتيبا حسب النزول. نعم، القرآن حسب نزوله، حسب ترتيب نزوله بأجمعه محفوظ عند الإمام علي عليه السلام، وهذا المصحف المرتب حسب ترتيب النزول يتناقله أهل البيت عليهم السلام. أما المصحف الذي بين أيدي المسلمين فهو نفس الآيات الكريمة الموجودة لدى المصحف المرتب حسب النزول، ولكن الخلاف الرئيسي في ذلك هو بين ترتيب الآيات الكريمة، عفوا بين ترتيب السور وليس بين ترتيب الآيات الكريمة. فترتيب الآيات توقيفي ومن قبل الرسول صلى الله عليه وآله، وفي السنة الأخيرة لرحيل النبي صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى جبريل عليه السلام عارض النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن الكريم مرتين بخلاف بقية السنين، عرضه عليه مرتين، النبي قرأ القرآن على جبريل عليه السلام، جبريل عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وآله مرتين لتثبيت ذلك كما نقل بالأحاديث الصحيحة. والمسلمون حفظوا القرآن ونقلوه بالتواتر فهو منقول، وطبعا النقل التواتر يعني نقل قطعي اليقين، والتواتر حجته ذاتية يعني لا يحتاج إلى دعم خارجي لإثبات صح يقينه وصدقه، فصدقه ذاتي. فالقرآن الكريم تواتره تواتر لفظي ومعنوي أيضا. وهنا كلام في قضية ما يعني حصل من الخلاف بالقراءات وما حصل من الخلاف في التأويل، وهناك تنزيلان، تنزيل النص وتنزيل التأويل. الله تعالى كما أنزل النص القرآني هذا المحفوظ بين الدفتين في بلاد المسلمين عامة من سنة وشيعة، كذلك أنزل التأويل، ولكن التأويل له أهل يختصون بعلمه، لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ومن إعجاز القرآن الكريم أيضا هذا التأويل، ومن إعجاز القرآن الكريم أيضا المحكم والمتشابه، وهذا من المعجزات العظيمة للقرآن الكريم، وكيف أنه استوعب بمحكمه وبمتشابهه كل الوجود وكل الأحداث وكل الأحكام إلى أن تقوم الساعة. ولولا وجود هذا المتشابه في القرآن الكريم لما تمكنا من هذه الألفاظ المحدودة والآيات الكريمة المحدودة في ألفاظها أن نفهم بقية الأحكام وأن نتبين ونطلع على قضايا الوجود. فإن القرآن الكريم أشار إشارة واضحة وبينة إلى أن هذا القرآن تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. فكيف إذا كان تبيانا لكل شيء، إذن لابد أن تكون غير هذه الألفاظ وغير هذه الآيات 6000 وكذا آية و50,000 لفظ، 51,000 لفظ تقريبا، كيف تستوعب هذه الألفاظ المحدودة والآيات المحدودة بألفاظها الوجود؟ والكتاب القرآن الكريم الكتاب التشريعي الذي فسر هذا الوجود، فلا بد من مؤول ولا بد من عارف بآيات القرآن المحكمة والمتشابهة حتى على ضوئها يعرف باطن وتأويل الآيات والعلوم التي تنفتق من خلال زاوية المحكم والمتشابه ومن خلال زاوية التأويل، لكي يستوعب القرآن الحياة والكون والأحكام. فإعجاز القرآن في هذا في قضية المحكم والمتشابه أيضا من المعجزات الفريدة في نوعها والتي لا يضاهيها إعجاز آخر. نكفي بهذا القدر.